أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قلنا بأنه إنما يحرم إخراج المني في نهار شهر رمضان إذا استند إلى الإخراج بشهوتين، بينما أن السيد الخائي قال إنما يجوز إخراج المني إذا كان ناشئا عن الاحتلام. وتظهر ثمرة النزاع فيما إذا جامع شخص ليلا واغتسل قبل الاستبراء بالبول، ثم طلع عليه الفجر وهو يعلم بأنه إذا ذهب وبال سوف يخرج منه بقايا المني السابق. فعلى ما قلنا هذا لا يحرم، خروج مني لا يستند إلى شهوة بل يستند إلى جماع في الليل، بينما أنه على كلام السيد الخائي هذا لا يجوز وإن كان إمساكه حرجيا عليه، فيكون كسائر موارد الإمساك الحرجي، يجوز له ارتكاب المفطر لكن صومه يبطل بذلك، لأنه قال نستفيد من صحيحة ابن أبي عمير والتي ورد فيها في من جامع في ليلة شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال ليس عليه شيء إنما كانت جنابته، وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال. قال مفهوم هذه الصحيحة أن جنابته لو كانت في نهار شهر رمضان بطل صومه بذلك، وإنما قيدنا هذه الصحيحة بمثل صحيحة عبد الله القداح، ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. طبعا الاحتلام يشمل كل خروج مني ناشئ عن الاحتلام، لكن لا يشمل خروج مني ناشئ عن الجماع في الليل. نعم لو نام ولم يغتسل من غير عمد وفي النهار استبرأ من البول فهناك ليست جنابة جديدة، لكن إذا اغتسل في الليل ولم يستبرئ فإذا بال بعد أن اغتسل وقد طلع عليه الفجر فهذا جنابة جديدة وليست ناشئة عن الاحتلام. ولا أدري هل السيد الخائي يلتزم بذلك، مقتضى إطلاق كلامه أن صوم هذا الشخص يبطل حينما يبول فيخرج منه بقايا المني السابق، ولكن نحن نرى أنه لا يبطل صومه. المسألة الثامنة عشر: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأغواء عدم البطلان. صاحب المدارك بالنسبة إلى من لم يكن قصده من تقبيل زوجته أو لمسها أو الملاعبة معها الإنزال، ولكن علم بأن ذلك يؤدي إلى الإنزال، قال لا دليل على كونه مبطلا للصوم، لأن الدليل الوحيد على بطلان الصوم بالتقبيل المؤدي إلى الإمناء أو اللامس المؤدي إلى الإمناء صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع. وهذه الصحيحة لا تشمل ما لو لم يكن قاصدا للإمناء، وكأنه احتمل أنك كلمة حتى للغاية للتعليل لا للغاية. أذكر توضيح لذلك، قد تستعمل كلمة حتى في مقام التعليل، أسلم حتى تدخل الجنة، يعني أسلم بغرض أن تدخل الجنة، وقد يكون استعمال كلمة حتى للغاية، أسلم حتى تدخل الجنة، يعني إذا أسلمت فتكون نتيجة إسلامك الدخول في الجنة، ولو لم تكن قاصدا من إسلامك ذلك. أو يقال اضربه حتى يتأدب، فإنه قد يراد منه اضربه بغرض تأديبه وبقصد تأديبه، وقد يراد منه اضربه حتى يتأدب، أي اضربه إلى أن يتأدب ولو لم يكن قصدك تأديبه. ضربه حتى مات، لا يقصد من ذلك أنه ضربه بغرض أن يموت، حتى هنا للغاية. فكلمة حتى قد تستعمل للتعليل، أي قصد في فعله الوصول إلى ما بعد حتى، وقد تكون كلمة حتى للغاية، يعني حصلت تلك الغاية ولو لم يكن من قصده حصولها. فكأن صاحب المدارك يقول الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، يحتمل أن يكون أن تكون حتى فيه للتعليل، يعبث حتى يمني، يعني يعبث بأهله لكي يمني، لا أنه يعبث بأهله عبثا مؤديا إلى الإمناء ولو لم يكن قاصدا لذلك. صاحب الحدائق أشكل عليه فقال بأن حتى من أين قلت واستعملت في مقام التعليم؟ أنتم ترون أن صاحب المدارك لم يدعي أن حتى استعملت في مقام التعليم، يكفي في دعوى صاحب المدارك احتمال ذلك. السيد الحكيم أشكل على صاحب المدارك فكأنه قال لماذا تستظهر يا صاحب المدارك كون حتى للتعليل؟ الظاهر من حتى الغاية واستعمالها في مقام التعليل يحتاج إلى قرينة. لم نرى من صاحب المدارك أنه استظهر كون حتى في مقام التعليل، يكفي في دعوى صاحب المدارك عدم ظهور كلمة حتى في الغاية. السيد الحكيم حاول أن يثبت ظهور كلمة حتى في الغاية، الإنصاف تمامية دعوة السيد الحكيم وإشكال السيد الزنجاني عليه بأن حتى تستعمل أحيانا في مقام التعليل وأحيانا في ذكر الغاية فتكون حتى مجملة، الإنصاف عدم تمامية هذا الإشكال. العرف يفهم أن الإمناء ليس مقصودا بالذات بمناسبة الحكم والموضوع، يختلف عن مثل قولنا رجل أسلم حتى يدخل الجنة، رجل أسلم حتى يدخل الجنة أو أسلم حتى تدخل الجنة، قد يكون بمعنى أسلم قاصدا بذلك الدخول في الجنة. أما إذا قيل ولد حتى يموت، واضح أنه ليس في مقام التعليم. اكتسب المال حتى يخسر، اكتسب المال حتى يموت ويبقى ماله لأولاده، ولا أحد يكون قصده من اكتساب المال أن يموت ويبقى ماله لأولاده. القرائن تختلف. رجل عبث بأهله حتى يمني، من يعبث بأهله يتلذذ بعبثه بأهله، لكنه يستمر في عبثه إلى أن يمني. ممكن بناؤه على استمرار العبث والملاعبة إلى أن يمني، لكن غرضه من العبث والملاعبة هو الإمناء عادة. الغرض من الجماع والملاعبة والتقبيل التلذذ الجنسي، فإذا قال شخص جامع أهله حتى أمنى، يعني رجل يجامع أهله حتى يمني، يعني يجامع بغرض أن يمني، لا، يجامع إلى أن يمني. هذا هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع. الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، يعني يستمر في عبثه بأهله إلى أن يمني، هذا هو الظاهر العرفي. والنقض عليه بمثل أسلم حتى تدخل الجنة حيث يحتمل فيه كونه في مقام التعليل، أي أسلم قاصدا بذلك أن تدخل الجنة، غير صحيح، لا يقاس. مثالنا المرتبط بالقضايا الجنسية والشهوانية في مثال الإسلام حتى يدخل الجنة. طبعا صاحب المدارك اقتصر على هذه الصحيحة وأشكل في دلالتها على مبطلية الملاعبة مع الزوجة إذا لم يكن قاصدا بذلك الإنزال، لأنه يرى ضعف سند بقية الروايات. على مبناه من انحصار الخبر المعتبر بالخبر الذي يرويه الإمامي العدل، وإلا فمن يرى حجية الخبر الموثق، فقد يقال بكفاية موثقة سماعه في الدلالة على أن العبث المؤدي إلى الإمناء مبطل أيضا. ففي موثقة سماع قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. لزق بأهله فأنزل، ليس فيه كلمة حتى. وفي رواية علي بن أبي حمزة البطائني بناء على وثاقته، والراوي عنه قاسم بن محمد الجوهري وهو ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه على ما ببالي، يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، والذي ببالي يروي عنه ابن أبي عمير. قاسم بن محمد الجوهري، وقد أكثر الحسين بن سعيد الذي هو من الأجلاء الرواية عن القاسم بن محمد الجوهري. القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأتي فأدفق، فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبة. السيد الزنجاني قال: هذه الرواية لا تدل على مبطلية اللعب بالمرأة المؤدي إلى الإمناء مطلقا، وإنما وردت في مقام تبيين الكفارة. كفارته أي مع الفراغ عن كونه مبطلا للصوم، وفي مورد يكون مبطلا للصوم فكفارته كذا. لكن الإنصاف عدم تمامية هذا الإشكال. كفارته أن يصوم ظاهر في أنه يبطل صومه وكفارته كذا. وأوضح من هذه الرواية الرواية السابقة، رواية سماعة: رجل لزق بأهلي فأنزل، قال: عليه إطعام 60 مسكينا، يعني بطل صومه وعليه إطعام 60 مسكينا. لا أن المراد منه فيما إذا بطل صومه تكون كفارته إطعام 60 مسكينا، هذا خلاف الله. خب، أما المطلب الثاني وهو ما إذا قبل زوجته أو مسها أو لعب بها لا قاصد للإنزال ولا من عادة الإنزال، ولكنه يخاف من الإنزال، لا يثق من أن لا ينزل. فذكر السيد الخوي أن هناك طوائف ثلاثة من الروايات، روايات مجوزة للتقبيل القبلة لا تنقض الصوم، وروايات مانعة عن التقبيل، في حال الصوم، وروايات مفصلة بين من يثق من نفسه أنه لا يمني فلا يبطل صومه، ومن لا يثق من نفسه أنه لا يمني فيبطل صومه. السيد الزنجاني قال أنا مو مخالف لذكر طائفة ثالثة مفصلة تكون شاهدة للجمع بين طائفتين متباينتين، لكن هنا يوجد إشكال. ما هو ذلك الإشكال؟ الإشكال أن ظاهر الروايات المانعة أن في تقبيل الزوجة خوف الإنزال. شوفوا، صحيحة علي بن جعفر أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال لا. الرجل هل يصلح له وهو صائم أن يضرب على بطن جاريته وفخذها وعجزها؟ قال أما بشهوة فلا يصلح. وفي صحيحة ابن الحجاج الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. السيد الزنجاني يقول الطائفة الثالثة المفصلة شوفوها، فصلت بين خوف الإنزال وعدم خوف الإنزال، وعليه الرواية المانعة عن الصوم عن التقبيل تحمل على الفرض المتعارف وهو فرض الخوف من الإنزال، فحينئذ لا بد من أن نحمل الطائفة المجوزة على فرض غير متعارف، وهو ماذا؟ فرض عدم الخوف من الإنزال. وحاصل كلام السيد الزنجاني أن الرواية التي تكون شاهدة للجان لا بد أن لا توجب حمل إحدى الطائفتين المتعارضتين على فرض غير متعارض، فحينما نحمل الرواية المانعة عن التقبيل في شهر رمضان على فرض خوف الإنزال فيعني أن هذا هو الفرض المتعارف، فحينئذ حمل الرواية المجوزة الدالة على جواز التقبيل في نهار شهر رمضان على فرض عدم الخوف من الإنزال يكون حملا على فرض غير متعارف. إذا كان حمل إحدى الطائفتين على فرض الخوف من الإنزال وهي الطائفة المانعة من التقبيل، وحمل الطائفة المانعة على فرض خوف الإنزال حملا على المتعارف في كل من الطائفتين، تم استخدام شاهد الجمع لحل التعارض بين الطائفتين، وأما هنا يوجب حمل إحدى الطائفتين على فرض غير متعارف، ولأجل ذلك قال المتعين حمل الطائفة المانعة على الكراهة. ولأجل ذلك يلتزم السيد الزنجاني بأنه إذا اطمأن بالداء إلى الإنزال فيحرم ويبطل صومه، وأما إذا كان خائفا من الإنزال فيكره أن يعبث بأهله أو يقبلها، ولكن لو فعل ذلك ووقع فيما يخاف منه لم يبطل صومه. هل هذا البيان للسيد الزنجاني صحيح؟ أي حمل الطائفتين المتعارضتين إحداهما وهي الطائفة المرخصة على فرض عدم الخوف من الإنزال، وحمل الطائفة المانعة على فرض الخوف من الإنزال حمل غير عرفي كما يدعيه السيد الزنجاني أو لا؟ يأتي الكلام عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.